مرض يضرب عمنا بعدين هذا امرتين
نعم يتغذى منها هو الرضاع المتغذي يعني
كده مش المناط الغذاء لا لا مش المناط الغذاء
هو الرضاع شو يعني
هذا قياس حليب شيء وان ياخذ من دم شيء شو خص الدم بالحليب
نبت لحمه وعظمه
هل المناقيش مثل لحم بعجين
لا هي كغذاء زيادة الغذاء أو الكتاب وصل إلى
مرحلة يلا خلونا لا 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 شو هذا لا هذا ما إلى علاقة ما عندي مشكلة ما أنا طارحها ليش أنا عم جاوبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين البحث الأصولي درس 330 دورة ثانية كان الكلام في حجية الظن وفي مفردة منه وهي حجية الظواهر الكاشفة عن مراد المتكلم إذا تكلم بكلام له ظهور دون صراحة فكان هناك إشكالات ذكرنا إشكالين اثنين والإشكال الثالث هو اليوم الثالث إيه الهود اللي عم بيفصله إنه ظاهر مش حجي شو هو الإشكال لحظة إيه ما أخذنا اثنين بعد في الثالث هلا خدمين بلا خدمة خدمين ليلة الآن دعوة شمول لفظة الرأي التي نهينا عنها عليكم السلام عملا لكل ظاهر مش عنا نحن نهي عن الأخذ بالرأي وتفسير القرآن بالرأي والفهم بالرأي فإن الظهور ظن ظاهر الكلام ظن وليس يقينا فهو نحو من الذوق والاستحسان والروايات في ذم العمل بالرأي كثيرة حتى ورد منها من فسر القرآن برأيه فقد كفر مش بس أنه أول شيء خلينا نشوف كلمة الرأي هذا اتجاه ساد بقوة في عصر الصادقين عليهم السلام إجوا العامة لا يؤمنون بمرجعية الأئمة التشريعية قال النبي والنبي حط أسس حط روايات حط تفاصيل بس الكثير من التفاصيل تركت لي الأئمة الأطهار لما لم يؤمنوا بمرجعيتهم التشريعية خبطوا خبط عشواء سد ذرائع عملوا استحسان القياس فتحوا أبو حنيفة على مصراعي فصار العلم والفقه مجرد رأي على الشبه من جهة على سد الذريعة من جهة ما يؤول للفساد من جهة خبطوا في الفقه خبطا عشواء يعني المقصود من فسر القرآن برأي هذا ولو كان المراد من الرأي الظواهر فليش أصحاب الأئمة والناس كلها بعصر الأئمة عم تتعاملوا الظواهر لو كان المراد من فسر القرآن برأي هذا المعنى لم تكن المحاورات حول القرآن ولا الأئمة الأطهار كانوا يقولون للناس الآية تقول كذا عم يفهموا بما يفهم والجواب أن مصطلح الرأي غدا شعارا في زمن الصادقين عليهما السلام لهؤلاء المنحرفين الذين أخذوا بمطالب للاستنباط كسد الذرائع وما يؤول إلى الفساد والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة التي يجمعها عنوان الرأي والمزاج. والدليل على ذلك عمل المتشرعة في الحوار والاستدلال بالآيات، بل في تنبيه الأئمة الناس لإثبات مدلول ما بالقرآن الكريم. هو هذا شو بيعرفه هذا؟ ما كانش هو عم يفهم هيك، كما في رواية الجرح والمرارة قال له أنا عثرت فحطيت مرارة على قدمي، يعني شأف شيء. قال له ولو ما هذا موجود بكتاب الله. قال له وين في بكتاب الله مرارة؟ قال له ما جعل عليكم في الدين من حرج. أعطى دليل حسب ما بيفهم، لو هو لو بيفهمهاش ليش استدل الإمام؟ حيث علل الإمام الحكم بالآية، فلو لم يفهمها الآخر فكيف أحاله عليها؟ يعني وحدة طبعا من المفردات ونحوها الكثير. وأوضح من ذلك ما ورد في باب الشروط، قال له كل شرط مخالف لكتاب الله. طيب كيف بدنا نعرف مخالف إذا ما كنوش فهم الكتاب ليس بحجة ظواهره؟ باب الشروط حيث أعاد الإمام صحة الشرط إلى الكتاب، أي حسب أصول المحاورة. قالوا نشوفوا كل شيء مخالف للكتاب يخاطب الناس حسب أصول المحاورة والفهم لدى الناس. هذا كله على مستوى دعوة تخصيص، انه في روايات خاصة دعوة تخصيص لإخراج ظواهر القرآن من كبرى حجية الظهور. الظهور حجي بس القرآن ظهوره مش حجي. ليه؟ قال روايات خصصت هذه القاعدة، أثبتنا لحد أنه كله في جواب. هلا في دعوة تاني الخروج التخصصي مش خروج التخصيص، القرآن لا يفهم أصلا. هذا كله شو قلنا؟ تخصيص حجية الظهور، هذه خلصنا منها. وأما دعوة الخروج التخصصي أنه أصلا هذا مش داخل في الظهور القرآن الكريم، فأقصى ما يقال في الخروج أنه يعني القرآن مجمل في حد ذاته، بذاته مجمل، أو مجمل لجهة عرضية، مش هو مجمل بالعرض صار مجمل. يعني كيف يعني بالعرض؟ انه له ظواهر القرآن بس هو المولى جل وعلا اعتمد على القرائن، اعتمد على التفصيلات، اعتمد على المنفصلات، بعد ما فيك تاخذ بظاهر شيء لانه كثر من هذه الامور، فهذا اجمال عرضي. الاجمال الذاتي انه هو بذاته هذا مجمل القرآن. اما الاول اي الاجمال الذاتي، شو كيف يعني مجمل بذاته مجمل؟ فيمكن أن نذكر وجهين لذلك، أن القرآن هو أصلا مجمل بذاته. ألف، أن يقال بأن المولى تعمد إجماله، خلاه مجمل لأجل ربط الناس بالنبي وبالأئمة، من أجل المساوقة مع ما يريده المولى من قيادتهم، وبدهم على القادة بده يجعل سلاح بأيديهم. يعني تصور اليوم رجال الدين مثلا في لبنان، أو إذا سحب من أيديهم العقود، سحب من أيديهم فرضنا الأوقاف، شو بصير في دور؟ بتصير واعب على طريقة الإكليروس وبينتهي دورك نهائي. دائما الدور بدك تعطيه معنى قيادي ما، معنى رجوعي مرجعي ما، ليبقى في سلك القيادي. عم بيقولوا القرآن الكريم الله تعمد يعمله هو مجمل، ما بيفهموا إلا النبي والأئمة، حتى تضل الناس ترجع إليهم، لأنه المعنى القيادي مطلوب، ولا ما حدا بعد يرجع للأئمة الأطهار. طيب، والجواب أن القرآن ليس كتاب جغرافيا أو هندسة، هو كتاب هندسي لحتى المهندسين بيعرفوا فيه، وإنما هو كتاب هداية للأمم. وأن الإيمان بالله وبالرسول يرتبط بالقرآن الكريم. كيف بنعرف أنه النبي نبي؟ ما هو بالقرآن بنعرف أنه النبي نبي بمعجزته، لنعرف أنه معجزة بنعرف أنه النبي صادق. إذ أن الإعجاز هو الكاشف عن صدق النبوة، ودعوى الإجمال الذاتي مخالف للنصوص القرآنية. هو عم بيقول تدبروا، اعملوا اقروا واعملوا للنصوص القرآنية، بأنه كتاب هدى ونور ومعرفة، وأن على الأمة أن تتدبر آياته. ما على قلوب أقفالها، بيقولون لهم تتدبر آياته. وقد ذم من لم يتعرض لفهمه، أم على قلوب أقفالها. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني للإجمال الذاتي ب، اليوم إذا الدكتور بده يحكي في مجتمع بكلام طبي وجاله كم مدني حضره، ما يفهم شو عم يحكي. ليه؟ لأنه هذا الكلام صادر من طبيب في مجمع طبي. جيد، هذا القرآن من الله تعالى، الله الحكيم العليم الكبير يعلم خفايا الأمور. فإذا تكلم الله من الطبيعي أن يكون حجم الكلام بحجم العظمة. كيف بدك يفهم هذا الإنسان القاصر؟ أن يقال بأن القرآن من لدن عليم حكيم خبير عظيم، ولا بد من التناسب بين المرسل وبين المرسل، أو المخاطب والمخاطب، في مشكلة. وهذا يستدعي إجمال الكتاب. وين صادر؟ شو بده عرفنا؟ إذ كيف يحيط القاصر بالمطلق؟ طيب، والجواب أن عظمة القرآن لا تنفي السهل الممتنع، هو هذا عظمة أيضا، هو عظمة الشعر وعظمة الأدب كلام سهل الممتنع، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وعم يخاطب العرب، وجرى على أساليب العرب، وصدوره من الحكيم لا يعني الغلقة بل يعني عدم الخلل والخطأ والتبدل، مش معناته أنه لازم يكون مجمل ما حدا بيفهمه. نعم لا ينافي أن يكون وراء الظواهر معان باطنية يفهمها بعض الخواص، يعني ما إلى معنى بس له ظواهر يفهمها بعض الخواص وعلى رأسهم الأئمة، أكيد هذا كما في علم العدد القرآني اللي عم يتبين اليوم لسه ما له علاقة بالظواهر عدد القرآني، وفي بعض الإشارات الحرفية وكل حرف له معنى إشارات الحرفية، وفي بعض التناغم الموسيقي للحروف. هي الموسيقى شو هي؟ ليش فكركم الموسيقى؟ الموسيقى اللي بدقوها النوطة ما هي أصوات، أصوات. إذن الأصوات لها علاقة بالإنسان وبالأذن وبالدم، لذا في موسيقى بتعمل إثارة، في موسيقى بتعمل نوم. هلا طبيب الأسنان عاطينه نوتة معينة، إذا المريض متوتر بيعمل له موسيقى، طيب الأسنان شوية الدم بيهدأ. نفس الشيء الحروف، فلا أدري إذا قرأت ذلك عن البهائي ربما ممكن يتقن هذا الفن، فإذا قعد باجتماع يجيب حروف معينة يناموا كلهم اللي قاعدين يحكي البدوي يعني الحروف. فما في مانع القرآن الكريم يختار المولى الخبير الحكيم العليم حروف القرآن بدرجة إذا قرأها يخشع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ولذا فعلا الإنسان بس يسمع القرآن بشكل تلقائي بيشعر بسكينة، ما بيعرف ليش، نغم الحروف بس لا علاقة له بالظواهر، أو أن يرد فيه ما لا يكتشف مع الزمن. كده كمان يعني لكل زمن بينكشف شيء،
يكتشف إلا مع الزمن.
إيه، وهذا لا يخل بظهور الظاهر البين الواضح لكتاب هداية للأمم. بل بدي زيدش أنا شيء، بل إن دعوة الحكيمية إنه والله الله حكيم ولا ما حدا بيوصل للدعوة الحكيمية تلازم أن لا ينقض غرضه. ما بقول الحكيم من معنى الحكيم إنه ما بينقض غرضه، جيد مش ملازم معه، فكيف يأتي بكتاب هدى مجمل؟ وهو نقض للغرض. هذا كله حول الإجمال الذاتي أن القرآن لا يفهم.
في فعلا من ذهب إلى هذا القول
أو تروح طبعا، ولا بعض الإخباريين عندهم بعد دقيقتين. وأما دعوى الإجمال العرضي، قال لا هذا مو ذاتي، عرضي. كيف يعني عرضي؟ فإن المولى أكثر من الاعتماد على القرائن المنفصلة، وهذا يخل بالظهور للعلم الإجمالي بالتقييد والتخصيص. مثلا عندي علم إجمالي أنه القرآن كتير فيه أشياء مخصصة، فأنا كيف بدي أخذ ظاهر القرآن؟ كما في سائر أبواب العلم الإجمالي، مثل ما بتقولوا مخل، لا مخل. والجواب أن ما ذكر ليس خاصا بالكتاب. أول شيء مش بس القرآن، كل كلام الناس والقوانين وسيرة النبي وسنة النبي، بل إن سنة النبي والقوانين كذلك. ونحن لا نلتزم إذا ما علمنا يعني، ونحن لا نلتزم إذا ما علمنا بوجود مخصصات أن نأخذ بالظاهر دون فحص. ونحن نفحص إذا بلعنا بالقرآن، ليش بدي شيخ بالظاهر دون فحص؟ ومعه يعني مع الفحص لا معنى لدعوى الإجمال وعدم جواز الأخذ بالظواهر. وعمل المتشرعة بل العقلاء في مثل المورد واضح لا غبار عليه. ماذا بعد؟ غدا إن شاء الله الدرس، والحمد لله رب العالمين.